بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء ومع هذه الوجوه الطيبة يوفقني وإياكم للإخلاص له جل وعلا في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأن يدلنا وإياكم على ما فيه الرشد والفلاح، إن ربي سميع مجيب. الحديث مع هذه الوجوه الطيبة والنماذج الرائعة والتي تمثل صفوة المجتمع، خلاصة الأمة، لا شك أنه حديث ذو شجون، وحديث يرتقي إلى أن يكون له قيمة. ذلك أن الذين نتجاذب أطراف الحديث معهم هم الصفوة والنخبة، إن صح التعبير، الذين ينظر إليهم المجتمع نظرة إجلال وإكبار، ونظرة تقدير واحترام، بل نظرة اقتداء. ولذلك نجد غالب المأمومين يقتدون بأفعال الإمام، فإذا رفع الإمام وإذا وضع، بل إنهم حينما يحصل بينهم اختلاف يقولون رأينا إمام المسجد يفعل كذا وكذا. هذا لا شك أنه يدفع باتجاه عظم المسؤولية المناطة في أعناق الأئمة، في أعناق خطباء المساجد. الإمامة من أعظم المهام والوظائف التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان. ولذلك حينما نقلب صفحات كتب الفقه والخلاف نجد أن الأئمة رحمهم الله تعالى اختلفوا في قضية الإمامة والأذان، أيهما أفضل، هذا لا يخفى عليكم. وأنا لست بصدد سياق الخلاف والترجيح وذكر التراتيب لقضية الاختيار والترجيح، كلا، ولكنني أردت أن أشير إلى أن قضية الإمامة وقضية الأذان قضية لها أهمية في الشريعة وقيمة عالية. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن الإمامة أفضل من الأذان، هذا هو الصواب. المسألة خلافية والخلاف فيها طويل، وكل قول له حظه من الأدلة والنظر، لكن الصواب أن الإمامة أفضل. وبعض العلماء يذهب إلى أن من تفرغ للإمامة فهي أفضل من الأذان، من تفرغ ولم يستطع القيام بمهام الأذان فالإمامة في حقه أفضل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار الإمامة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة اختاروا الإمامة على الأذان. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم السلام، صح عنه صلى الله وسلم وبارك عليه أنه أثنى على الأئمة كثيرا، وأيضا أثنى على المؤذنين. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والأئمة صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ثم دعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. في الحقيقة حينما عرض علي موضوع المحاضرة ترددت كثيرا في اختيار الموضوع واختيار المحاور التي تدور حولها المحاضرة. ذلك لعلمي أن هناك من سبقني ممن هو خير مني في الحديث معكم، ولكن نظرت فإذا كثير من المجالس يذكر فيها قضية قلة الدعاة إلى الله عز وجل، وبعضهم نصب نفسه منتقدا أن الدعاة الرسميين في المملكة قليلون وأن أعدادهم قليلة لا ترتقي إلى مستوى عدد السكان في المملكة، ولا ترتقي إلى مستوى عجلة الأحداث المتسارعة والتي تؤثر في المجتمع تأثيرا كبيرا. فرأيت من خلال هذا الكلام ومن خلال هذا الحديث أن أجعل محاضرتي حول هذا المعنى، ذلك أن الدعاة في المملكة العربية السعودية ليسوا قليلين كما يعتقد البعض، بل إن كل إمام هو في واقع الأمر داعية إلى الله عز وجل، هذا هو الواقع. كل إمام مسجد وكل خطيب يرتقي أعواد المنبر ويخطب الجمعة إنما هو داعية إلى الله عز وجل. وإذا أخذنا إحصائية المساجد التي تذكر بأنها قاربت على 70,000 مسجد، إذن عندنا في المملكة العربية السعودية 70,000 داعية، إن كان هؤلاء الدعاة يحملون رسالة، يحملون رسالة الدعوة إلى الله عز وجل، كان هؤلاء الأئمة، أئمة المساجد والخطباء يحملون رسالة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواقع. ولذلك لو أن كل إمام مسجد حمل هم الدعوة إلى الله عز وجل توجيه الناس وإرشادهم لحصل لنا خير عظيم بإذنه جل وعلا وتقدس. ولذلك أنا أرى بأن كل إمام مسجد إنما هو داعية بحد ذاته، داعية إلى الله عز وجل بأقواله وبأفعاله. وحينما يستشعر كل إمام يتقدم المصلين ويؤم بهم فيقول الله أكبر ويقولون بعده الله أكبر مقتدين به، ويقول سمع الله لمن حمده، يدعو فيقول من بعده ربنا ولك الحمد، حينما يستشعر هذه المعاني ويستشعر وقوفه منفردا تقدما أمام المصلين، ويستشعر أن مسؤولية الإمامة لا تقتصر على كونه يصلي الصلوات الخمس ثم ينصرف، أعتقد بل أجزم بأننا نمتلك عددا كبيرا من الدعاة الذين يسهمون إسهاما كبيرا في نشر الفضيلة وفي وأد الرذيلة بإذنه جل وعلا وتقدس، هذا هو الواقع. لكن يعني هناك أمور لا نريد أن نذكرها لأنها قد تجعلنا في دائرة اليأس والقنوط أو في دائرة الإحباط من كثير من الأئمة الذين ليس لهم هم أو ليس لهم هدف في قضية الإمامة إلا أنه يصلي الصلوات الخمس، حتى إن جماعة مسجده لا يعرفون، فإذا سلم التسليم الثاني فر من المسجد وكأنه يعني على موعد ما وذهب ولا علاقة له بهذا المسجد، حتى في أوسط القضايا لا يشارك فيها. من أجل هذا أقول بأن قضية إمامة المسجد هي قضية عظيمة، وأعتقد أنها لا تخفى عليكم، لكن الإمام إمام المسجد هو داعية، فإذا كان داعية لا بد أن يعرف بأن هناك أمور مطالب بها، وهذه الأمور على قسمين، قسم يخصه وقسم يخص جماعة المسجد. أما القسم الأول الذي يخصه وهو أن يكون على قدر هذه المسؤولية، فإمامة المسجد مسؤولية أمام الله عز وجل وأمام ولاة الأمر وأمام جماعة المسجد، فأنت كلفت من قبل ولي الأمر أن تؤم المصلين في هذا المسجد، إذن أنت مسؤول. رضيك جماعة المسجد أن تكون إماما لهم تتقدم في الصلاة، إذن أنت مسؤول أمامه، سيسألونك يوم القيامة. ولذلك جاء التعبير في الحديث الشريف بقوله صلى الله عليه وسلم الإمام إيش؟ ضامن، ضامن، يضمن لهم صلاتهم ويضمن لهم قبول، يعني يضمن لهم الصلاة ويضمن لهم يعني الأشياء التي يرجو المأموم أن تكون صلاته مقبولة بإذن الله جل وعلا. من الأمور والصفات التي ينبغي لإمام المسجد أن يعتني بها وأن يهتم بها هو قضية تعلم العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي، هذا من أهم الأمور. ولا يخفاكم فضل العلم الشرعي ورتبة أهله في الدنيا ويوم القيامة، يقول الحق سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، ويقول عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدى وعاد في قضية العلم وبيان رتبته ومنزلته. ومن العيب في الحقيقة أن يتقدم شخص المصلين وهو يجهل الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، بل إن من أشد ما ينكي القلب ويبعث الأسى والحزن في النفس حينما يتقدم إنسان المصلين وهو يجهل أحكام الصلاة. ولا أدل على ذلك مما من الأمور التي تحصل من كثير من الأئمة حينما يسهون في الصلاة، ينسى ركن، ينسى واجب، ينسى كذا، فتجده يعني يقوم فيلخبط الصلاة إن صح التعبير، ما يدري ماذا يفعل. وهذا أمر متعين عليه أنه يتعلم أحكام الصلاة، يتعلم سجود السهو. كم من إمام نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة واستتم وقرأ الفاتح، فلما تذكر عاد إلى التشهد بعدما تلبس بالركن. هذا أمر خطير، يعني بعض العلماء يبطل الصلاة، يبطل صلاة من فعلها. كم من الأئمة من نسي سجدة ثم بعد ذلك حصل لخبطة عنده، ما يدري ماذا يفعل. سبب ذلك إيش؟ عدم تعلمه العلم الشرعي، بل الأمر المتعين عليه الذي يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام، أحكام الصلاة. أمر آخر في الحقيقة غياب السنة عند كثير من الأئمة. والله الإنسان يتألم ويصاب بالإحباط أحيانا حينما يرى بعض الأئمة الذين ينشئون أفعال وسنن لم ترد لا في كتب المقدمين ولا في كتب المتأخر، وهو إمام يقتدى به. من الأئمة من رأيت بأم عيني إذا سجد رفع رجليه الثنتين، ما يضعهم في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها الجبهة والأنف واليدان والركبتان والكفين. كثير من أهل العلم يرون بطلان صلاة من أخل بهذا متعمدا. وقول جماهير أهل العلم كما لا يخفى عليكم قول أمرت يعني على الوجوب، على خلاف الشافعية. الشافعية لا يرون أنه للوجوب، من الألفاظ التي لا يرون بأنها للوجوب لفظة أمرت، المقصود بأن يرفع رجليه. من الأئمة من إذا أراد أن يضع اليمين على الشمال قال هكذا، يعني يقبض بيديها ويرسل هذه اليمين بهذه الطريقة، مع أن المسألة مبسوطة في كتب الفقه وذكر الصفات التي يضعها، يقبض الكف ويضع الكف على الرسغ، أو والسنة أن يضع هكذا، لكن هذه صفة جديدة ما علمناها. هذه من أين أتت؟ أتت يعني استحسان وممكن ذوق أو كذا. المقصود بأنه يجب على الإمام أن يعتني بالعلم الشرعي. الأمر الثاني الذي يجب على الإمام أن يعتني فيه بذاته أن يحافظ على الأمور التي تبقي عليه المروءة والحذر مما يخرمها، ذلك أن الإمام قدوة للناس، فيجب عليه أن يكون دائما مستصحبا هذا الشعور أمام الناس، وقبل ذلك أمام الله عز وجل، بأن يكون ظاهره وباطنه سواء، أن يكون قدوة، أن يبتعد عما يخرم المروءة. فالإمام قدوة للناس والناس يتأثرون. ضعف الأتباع وضعف مجموع الأمة من العامة مرتبط، ضعفهم وقوتهم مرتبط بأهل الدين، بالعلماء وبالذين يقتدى بهم. وإمام المسجد في الغالب محل قدوة لجماعة المسجد، يعني أغلب جماعة المسجد، حتى أكون يعني لا أبالغ، أغلب جماعة المسجد يقتدون بالإمام بأفعاله وبحركاته، ونحن جربنا الإمام وتعرفون، يعني من الناس من يلحظ على الإمام ملحظ دقيق جدا فيقول لا رأيت الإمام يفعل كذا، يعني وكأن الإمام مطلع على السنة. وهذه لا شك أنها مسؤولية عظيمة وخطيرة ستسأل عنها يوم القيامة. إذن أن يبتعد الإنسان عما الإمام عما يخرم المروءة، أن يكون دائما محتشما في لباسه، في منطقه، في ذهابه، في إيابه، في محل يعني جلوسه، كل هذا ينبغي أن يكون الإمام مستصحبا له، مستشعرا لعظم هذه المسؤولية. الأمر الآخر مما ينبغي للإمام أن يتنبه له ما يتعلق بقضية الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، استقامة على منهج الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يكون مستقيما على أمر الله. والاستقامة هذه هي في الحقيقة يجمعها ما سبق، وأولها قضية العلم الشرعي لأنه لا يمكن أن تتحقق الاستقامة إلا بالعلم الشرعي، أن يأتي خاصة فيما يتعلق بأصول الاعتقاد، وأيضا أن يثبت على هذا المبدأ. أحيانا يحتاج الإمام في مثل هذا الجو في قضية الاستقامة وقضية القدوة أن يفعل أشياء مفضولة، أن يفعل أشياء مفضولة، وذلك للمصلحة الراجحة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني السنة تفعل في البيت أفضل من فعلها في المسجد. لكن أحيانا لما يغيب الفقه ويغيب تغيب السنة عند كثير من الناس، يحتاج الإمام أن يصلي السنة في المسجد حتى يقتدي به الناس. لأن لو أن كل إمام خرج إلى بيته في هذا الجو، طبعا في زماننا هذا، لاعتقد الناس بأن الإمام لا يصلي السنة، لا يصلي السنة. ولذلك أحيانا قد يحتاج الإمام إلى أن يفعل الشيء المفضول لأجل مصلحة راجحة يكون نفعها متعدي للناس، فيصلي في المسجد أمام الناس حتى يقتدوا به ويعلموا بأن الإمام يواظب على السنة، يواظب على السنة. لكن إذا شاعت السنة وتعلم الناس، خاصة إذا أسهمت أنت أيها الإمام في ترسيخ هذه المعاني وهذه الأحكام في نفوس جماعة مسجدك، أتصور أنه يأتي زمان يعرف الناس أن الإمام ما خرج إلا ليصلي السنة في بيته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا. المقصود بأن الإنسان لابد، خاصة أقول الإمام، أن يمتلك مثل هذه الصفات والأدوات التي تؤهله فعلا إلى أن يكون إماما داعية إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق بأحوال المأمومين. ذكرت قبل قليل في بداية المحاضرة بأن الإمام عليه مسؤولية عظيمة جدا، وهذه المسؤولية مناطة في عنقه وسيسأل عنها يوم القيامة، وهو ضامن لجماعة مسجده من جهة صلاتهم ومن جهة كثير من أموره. لكن اللي يظهر الآن وهو الغالب أنه ليس هناك ارتباط بين أغلب أئمة المساجد وبين جماعة مسجدهم أو مساجده، وهذا واقع. والأمور أحيانا لا تحتاج إلى برهان ولا تحتاج إلى أن يجلب الإنسان الأدلة عليها، إنما هي ظاهرة. فنحن نصلي في أغلب المساجد، هناك مشاهد والله كما ذكرت مؤلمة توجع القلب إن صح التعبير، من أئمة تكرر منهم هذا الأمر، هو أنه بمجرد السلام خرج من المسجد وكأنه لا يعرفه ولا يعرفه، لا يعرف جماعة المسجد ولا يعرفون، وهذا أمر ظاهر. الناس أيها الإخوة أيها الأحباب، الناس بأمس الحاجة إلى الدعاة إلى الله عز وجل. ما من أحد إلا ويعترض طريقه شيء من المشاكل والإشكالات والمصاعب، فإلى من يشكون؟ وإلى من يبثون أحزانهم وشكواهم؟ وإلى من يطلبون من يعالج أحوالهم وأمورهم؟ إذا لم يكن إمام المسجد الذي جعله الناس قدوة له هو المسهم والمشارك في أفراحهم وأتراحهم، فأعتقد أنه ليس هناك إلا من لا بضاعة له، وهذا هو الواقع. وأنت تجرب أحيانا حينما تقعد للناس يقعد الناس لك، يعني إذا تأخرت في المسجد شيئا قليلا جاءك رجل وقص عليك قصة أو شرح لك موضوع أو شاورك في مسألة مهمة. ولذلك المسؤولية عظيمة أيها الأخوة. أما هذا الفراغ وهذه الفجوة بين الإمام وبين المأمومين، فهذه في الحقيقة لم يسبق إليه، ما كان الناس أبدا يعرفون مثل هذه الفجوة. ما كنا نحن ما زلنا يعني شباب يعني نشعر بها. في عندنا الآن من الأئمة الموجودين كانوا في جماعة مسجدنا ويعرفون هذا الشيء، وجماعة مساجد كثيرة، أنا لا أقول لنفسي فقط، كان الناس يجلسون بعد العصر يجلسون نصف ساعة أو ساعة، يجلسون بعد المغرب من دون درس، يجلس في محرابه وينتظر الناس، هذا عنده شكوى فتوى سؤال، هذا عنده مشكلة، هذا عنده استشارة، هذا عنده كذا. الآن قد يذهب بعض جماعة المسجد يموت وإمام المسجد ما يدري، يمرض ولا يدري، ولذلك يعني مسؤولية الإمام مسؤولية عظيمة، لا تقتصر أيها الأحباب أيها الإخوة على الصلوات الخمس، بل تتعداها إلى ما هو أعظم. إمام المسجد مهمته أعظم من كونه يصلي فقط بجماعة مسجد، بل هو مجمع الخير لهم. ولذلك مما ينبغي حقيقة أن يقوم به إمام المسجد تجاه جماعة مسجده هو تعليمهم وإرشادهم، تعليمهم وإرشادهم. الآن كثير من الأئمة تجد في واقع الأمر قضية التعليم والإرشاد هذه منعدمة تماما عنده. لو تسأل كثير من الأئمة ماذا قرأت على جماعة مسجدك، لم يقرأ شيء أبدا، لا رياض الصالحين ولا شيء من هذه الكتب الطيبة التي يعني تفهم بمجرد القراءة، ليس عنده من هذا شيء، وهذا لا شك أنه من أعظم الأخطاء، من أعظم الأخطاء. قراءة الإمام لجماعة مسجده فيها فوائد عديدة، منها أن المستفيد الأول هو أنت، المستفيد الأول حينما تجرد عليهم هذه الكتب، رياض الصالحين تقرأه مرة ومرتين وثلاث، اللؤلؤ والمرجان مثلا، مختصر صحيح البخاري، فتاوى اللجنة الدائمة مثلا، شيء من هذه الكتب، أنت المستفيد الأول. الأمر الثاني أن جماعة مسجدك سترتفع حصيلتهم المعرفية والثقافية والشرعية حينما يسمعون هذه القراءة باستمرار، وهذا التعليم وهذا الإرشاد، هذا أمر مجرب أيها الأخوة. ولذلك يعني قد يمر على الشخص 10 سنوات و15 سنة و20 سنة تجده ما قرأ شيئا على جماعة مسجد، وهذا والله أمر غاية في الإيلام، وغاية في يعني يدفع الإنسان إلى أن يحزن حزنا كبيرا على واقع الأئمة، نسأل الله لنا ولهم الهداية. وهذا ما يكلفك شيء، يعني الآن لما تقرأ 5 دقائق بعد صلاة العصر حديث حديثين من رياض الصالحين يكلفك شيء؟ أبدا، ما أعتقد أنه يكلف. لما تقرأ عليهم من فتاوى اللجنة مثلا، هناك يعني اختصرت وهذبت، تقرأ عليهم شيء منها. لما تقرأ عليهم شيء من كتب العلم وتحاول أن تراجع أنت بنفسك بعض الشروحات وبعض يعني ما كتبه أهل العلم، أعتقد بأن هذا الفائدة كما ذكرت لك أولا ثم لجماعة المسجد. ولذلك أحيانا هذه القراءة تنسحب على مجالس الناس، يعني لما يخرج الآن ما يخفاكم كثرة المجالس والاستراحات، يطلع الناس من المسجد وفي أذهانهم شيء، فأنت خيرك ونفعك تعدى خارج المسجد، فتجد واحد يقول وهذه مجربة، هذه مجربة يعني نحن جربناها نعيش الواقع، فيقول لك والله إمام المسجد اليوم قال كذا وجاب الفتوى الفلانية، صحيح ما صحيح، إيش رأيكم كذا، فتجد أنك خلقت جو فيه الخير، فيه المذاكرة، فيه العلم، فيه كذا، ثم يرجعون لك في اليوم الثاني أو يتصلون عليك، يا شيخ أنت قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، يكفيك هذا، يكفيك أنك أسهمت في أن تكون المجالس التي يكثر فيها الغيبة والنميمة يحصل فيها ماذا؟ شيء من الخير، شيء من مجاذبة الحديث في أمور الشرع وفي أمور الدين. ولذلك الآن أنا أدعو كل إمام، أدعو كل إمام أن يجرب هذا الشيء، وهو أن يجلس بعد صلاة العصر مثلا 10 دقائق. المرة الأولى يجلس يمكن جماعة المسجد كلهم يطلعوا، ليش؟ لأنه ما جربوا، ما تعودوا أن إمام المسجد يجلس. المرة الثانية والثالثة والرابعة سيأتيك 1 2 3، ثم يتحلقون حولك، ثم يبدأ الحديث، يبدأ السؤال، يبدأ كذا يبدأ كذا. إذن هذه هي مهمة الإمام. الأمر الثاني ما يتعلق كما ذكرت التعليم والإرشاد، ما يتعلق بالجلوس، تجلس للناس شيئا يسيرا، سواء بعد العصر، بعد المغرب، بعد الفجر، ستجد ثمار هذا الجلوس بإذن الله عز وجل في حياتك قبل وفاتك. الأمر الآخر من الأشياء التي ينبغي لإمام المسجد أن يهتم بها مع جماعة مسجده ما يتعلق بتفقد جماعة جماعة المسجد. ذكرت قبل قليل أن كثيرا من الناس من الأئمة يذهب أحد أفراد المسجد إما إلى الدار الآخرة، وإما أن يذهب ينتقل، وإما أن ينتقل سواء من حي إلى حي أو من البلد إلى بلد آخر، أو يمرض أو كذا، وما تجد إمام المسجد يحرك ساكنا ولا يزعج القاطع، وكأن الأمر لا يعني، بل إنه لا يدري أصلا أن هذا الشخص انتقل أو أنه سافر أو أنه كذا وكذا. المقصود بأنه ينبغي لإمام المسجد أن يتفقد جماعة المسجد، وإذا تفقد جماعة مسجده هنا مد جسور التواصل مع الناس. أحيانا يمرض أحد أفراد جماعة المسجد، حينما تسأل عنه لا شك أنك تعطيه دفعات قوية ومعنوية، يعني قوية أقول دفعات ترفع من معنوياته، تبين أنك أنت تشترك معه في المشاعر، وأنك تسأل عنه، أنك يعني يمثل قيمة عظيمة في هذا المسجد لأنك فقدت. وحينما يفقد الإنسان لا شك أنه يعتقد بأن له قيمة، وهذا هو الواقع. إذن تفقد الناس، وأيضا زيارتهم في محلاتهم، لا بأس أنك يعني تقتطع شيء من وقتك لتزور جماعة مسجدك مثلا، تزور بعض أفراد يعني من الناس من يفتح ديوانيته مثلا أو مجلسه، أو من الناس من هو يرغب في أن يزوره الناس. كثير من الأئمة بينهم وبين يعني جماعة المسجد اللي هم في الحارة انفصال كبير جدا وفجوة، هو يصلي ويهرب، والتعبير بالهروب هذا حقيقة ينطبق كما ذكرت على واقع كثير من الأئمة، فعلا يهرب سلم ويمشي. وأما جلوسه معهم، جلوس الإمام مع جماعة المسجد أو في الحارة أو زيارتهم، هذه منعدم. ولذلك التنبه لهذه المسألة مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمثل القدوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كان عليه الصلاة والسلام يجلس للناس، كان يجلس بعد صلاة الصبح ويقول من رأى منكم اليوم رؤيا، كان يجلس فيستقبل أسئلة المسترشدين والمستفيدين والسائلين فيجيب عليها عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأئمة الخلفاء ومن جاء بعدهم، وهكذا العلماء على مدار الزمان وإلى وقتنا، العلماء وطلبة العلم يجلسون في المسجد يسألون، يفرغون الوقت للناس. أيضا الزيارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك زيارة الناس عموما عليه الصلاة والسلام، فأنت بأمس الحاجة إلى أن تتواصل مع الناس، وهذا له فوائد عديدة. من ذلك أنك حينما تدخل مجلس من المجالس التي في الحارة، جزما، وأنا أقول جزما، سينقلب المجلس إلى مجلس خير، قد يكون مجلس غيبة، مجلس يعني أقل أحواله فيه فضول كلام فقط، لكن بوجود إمام المسجد الذي له يعني احترام وتقدير وهيبة عند جماعة المسجد، أقل شيء تستفيد بأن هذا المسجد، هذا المجلس سينقلب إلى مجلس خير، سيكون لك الصدارة، سيكون لك الحديث، سيكون لك التوجيه والنصيحة. الأمر الآخر، ينبغي حقيقة لإمام المسجد أن يقوم على قضاء حوائج الناس، لا سيما جماعة مسجده، حينما يتفقد أحوالهم، أحوال جماعة مسجده، يتفقد أمورهم، يتفقد غائبهم، أيضا يسأل. هناك من جماعة المسجد من يمر بأزمات، أزمة اقتصادية، أزمة مالية، عليه ديون، عليه مشاكل، فحقيقة مما ينبغي أن يقوم عليه الإمام الداعية، إمام المسجد الداعية لله عز وجل، أن يقضي حوائج الناس بما يستطيع. هو لا يكلف ما لا يستطيع، لكن ما يستطيعه ينبغي أن يبذله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وكان عليه الصلاة والسلام تأتيه المرأة المجنونة في الروايات الأخرى تأتيه الأمة أو الجارية وهو في المسجد فتقول يا رسول الله إن لي بك حاجة، فيقول انظري أي السكك تريدين، فيخرج معه عليه الصلاة والسلام ويقضي لها حاجة، تريد شيء من تشتري حاجة ولا تشتري شيء. إذن أنت أحيانا جماعة المسجد واحد يريد وظيفة، اسعال يا أخي في وظيفة، عند الزواج اسعال في قضية يعني المهر أو مساعدة مالية مثلا، يريد شفاعة، عنده مشكلة مع جارة، من يحلها؟ ما يحلها إلا أنت. إذا كنت فعلا على قدر المسؤولية التي أنيطت بك وهي تقدم المسلمين في المسجد، أيضا تحل مشاكلهم. الآن في تفلت كبير من أبناء المسلمين بسبب التغريب الحاصل، فيحتاج كثير من الآباء إلى أطباء القلوب اللي هم أنتم، يحلوا مشاكلهم. هذا ابن يلبس لباس يعني فاضح، وذاك لا يصلي، وهذا وقع في المخدرات، وذاك في المسكرات، وهذا في المضاربات، وهذا مع الشللية وكذا وكذا. إذن يحتاجون إلى أطباء القلوب الذين يعني يحاولون ويبذلون جهدهم في إرجاع الأبناء إلى جادة الصلاة. هذا منهج عظيم. يذكر بأن امرأة جاءت إلى سفيان الثوري رحمة الله عليه وهو في المسجد تشكو ابن الله، والابن عاق وصاد يعني مثل ما يقولون صايع، فقال يعني لها آتيك وإلا تأتين به، يعني أجي عندك في البيت أنصح وعظة ولا تأتين به؟ قالت آتيك به يا إمام. فجاءت به إلى سفيان الثوري فوعظه ونصح، فتأثر الولد خرج، فجاءته بعد أيام تشكره وتذكر من الأمور ما تحب أن تذكر، أنه صلح حاله، الله أصلح حاله. ثم جاءت بعد فترة تشكو إليه، تشكو منه، فقال وما ذاك؟ قالت ابني يقوم الليل ولا وهو قليل الأكل والشرب، يعني يصوم النهار ويطلب الحديث، يطلب العلم يعني. فقال احتسبيه، تريدين صلاح؟ هذا صلاح. إذن سفيان الثوري رحمه الله تعالى وضع لبنة صالحة في المجتمع حينما وعظ ونصح. الآن ما يخلو بيت في الغالب إلا فيه مشاكل، خاصة من جهة الأولاد. أين دور أئمة المساجد في مثل هذا الأمر؟ لابد من الارتباط، لابد من الجلوس للناس، لابد من المشاركة معه. الأمر الآخر ما يتعلق بالحلم وكظم الغيظ. أحيانا قد يستفز إمام المسجد من بعض المصلين، إما اعتراض على طول الصلاة، إما اعتراض على كذا وكذا، فينبغي لإمام المسجد أن يتحلى بالصبر وأن يكظم غيظه وأن يعفو عن الناس. فكثير من الناس قد يكون له مقال، ولكن يجب عليك أن تحلم أنت، والله تعالى امتدح العافين عن الناس، قال سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قال عز وجل واعفوا واصفح. العفو يقولون باللسان، والصفح بالجنان، استئصال لهذه لنكتة العداوة أو الغيظ التي قد يسقيها الشيطان ببعض الأوهام، فهنا تعفو وتصفح. ولذلك من الناس من لا يتحمل جماعة مسجد أو يصبح يعني حقيقة متسلط عليه، وهذا غلط، لا ينبغي تتحمل جماعة مسجد، وإذا علمته وفهمته وفقهته أصبح معك لا عليك، أصبح معك لا عليك، لا يخلو مسجد أيضا من وجود شيء من الإشكالات. إذن ينبغي أن يحلم الإنسان وأن يكتم غيظه. الأمر الآخر ينبغي أيضا لإمام المسجد أن يكون على قدر كبير من الأخلاق، لا سيما حسن المنطق، حسن المنطق. وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى شيئا يكرهه ماذا يقول؟ ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. قد يعني شخص واحد، كن الشخص الذي أخطأ هو شخص واحد، لكن كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعمم عليه الصلاة والسلام. فإمام المسجد يحتاج إلى سواء في المسجد أو خارج المسجد، إلى أن يكون من أحسن الناس أخلاقا، لأنه قدوة، وحسن الخلق قيمة أعلى الإسلام من شأنها، قيمة عظيمة. لذلك الرجل قد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم بحسن الخلق. قيل للحسن البصري: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذه هي الأشياء التي ينبغي لإمام المسجد أن يتعامل بها مع جماعة المسجد. قد يعني مثل ما يحصل أحيانا، تقول استووا واعتدلوا، فيقوم شخص يقول مستويين ومعتدلين صلي بنا بس، مثلا يحصل ولا لا؟ يحصل أحيانا، لكن ما موقفك؟ موقفك أن تعلم، سواء تعليم فردي مع هذا الرجل أو تعليم جماعي، تبين لهم خطورة عدم الانتظام والاصطفاف في الصف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن هذه القضية يعني لو ربطتها بما جاء في الحديث بالسنة الكونية، وهي أن الاختلاف من أسباب عدم الاصطفاف في الصف كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فكأن الاختلاف في الصف مرتبط بسنة الله الكونية القدرية، وهي اختلاف القلوب، اختلاف القلوب، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا أحيانا قد يحصل من جماعة المسجد، أحيانا قد يحصل من جماعة المسجد أحيانا قد يحصل من بعض جماعة المسجد أذية في المسجد، فما هو موقفك كإمام؟ مثل ما حصل من الأعرابي الذي بال في المسجد، ما تخفاكم القصة، جاء أعرابي فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة أن يضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، نهاه، ثم أتى به وقال علمه، قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فقال: اللهم ارحمني ومحمد. أثرت في هذه النصيحة، أثر في هذه الموعظة. إذن وجود الخطأ في المسجد، أحيانا قد يأتي شخص بابن له فيؤذي في المسجد، يحاول أن يعني يفسد ويخرب في المسجد، ما هو موقفك؟ والتعليم والنصح. أما قضية الغلظة والشتم أو السب فهذا لا يليق. أحيانا قد يكون بعض أئمة المساجد يعتقد بأن أن يكون رسميا مع جماعة المسجد أفضل، حتى يعني يهابوه ويحترموه، هذا ليس بالصحيح، هذا في الإدارات وفي الشركات والمؤسسة. أما في المسجد فلا، بغي لك أن تكون متواضعا، لين الجانب، متسامحا، أيضا متواضع مع الناس. أحيانا من الناس من تجده لا سيما حينما يعالج قضية من القضايا أو معصية من المعاصي، يعالجها من باب التشفي، من باب التشفي، وهذا لا شك أنه أمر خطير. لا ينبغي للإنسان أن يرحم الناس. ولذلك كما قال عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. قد يكون إمام المسجد هذا في يوم من الأيام قد وقع في هذه المعصية، فمن الله عليه بالتوبة، فيأتي وهنا يبدأ ب يعني إلقاء الكلمات ورميها أمثال الجبال على رؤوس الناس وعلى قلوبهم، ويعتقد بذلك أنه برأ ذمته، وهذا ليس بالصحيح. لا، ارحم الناس. ولذلك قيل لبعض السلف، وقد كان له أخ تدين، فمثل ما يقول الآن، يقول العام انتكس، فقالوا له: رأيناك تصله، شفناك تروح يمنا وتجي، ما قطعته. فقال: هو الآن بأمس الحاجة إلي من ذي قبل، الآن أحوج إلي من الأيام السابقة، الأيام السابقة كان على الطاعة، الآن يحتاج أني أعظه وأنصحه وأذكره بالله عز وجل. من الآن حينما يغيب أو ترى جار من جيران المسجد قد تخلف عن صلاة الجماعة فذهب إليه وجلس عنده وتلطف معه. أحيانا قد تكون الزيارة رسالة بحد ذاته، يعني أحيانا أنت إمام المسجد لما تزور رجل في يوم الأيام كان من جماعة المسجد فانقطع، زيارتك بحد ذاتها رسالة من دون أن تتكلم. لسان الحال يحكي لسان المقال، أنت كأنك تبعث له رسالة بأننا ما زلنا نودك ونحبك ونأمل بأن ترجع إلى جماعة المسجد وأن تكون من المصلين. إذن التواضع ولين الجانب حسن الكلام والحلم مع الناس هذا أمر عظيم. أيها الأفاضل أيها الأماثل، المحاضرة في الحقيقة يعني متشعبة وفروعها كثيرة، لكنني بنيتها على محورين. الأول ما يتعلق بالإمام، بأن يكون الإمام على قدر كبير من المسؤولية وأن يحرص على العلم الشرعي وأن يتعلم السنة، وكذلك أن يحافظ على الأمور التي تبقي المروءة والقيمة عند الإنسان في هذه الحياة، لا سيما أنه ممن يقتدى به. وأيضا ما يتعلق بحاجة الناس إليه، فهو داعي إلى الله عز وجل، ونحن عندنا في كل مسجد داعي وهو إمام المسجد، فإذا استشعر المسؤولية وحمل همها سيكون الثمار بإذن الله عز وجل طيبة، وسيكون الأمة بخير، ستكون الأمة بخير وهي بخير ولله الحمد والمنة. لكن نريد من الجميع أن يحمل هذه أن يحمل هم المسؤولية وأن يكون على قدرها. وأيضا أؤكد على جانب مهم وهي قضية الاعتناء بالعلم الشرعي الذي ذكرته في أول المحاضرة، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك. كثير من الأئمة لا يقرأ أبدا في أحكام الصيام، ولا يخفاكم بأنه ما من أحد إلا ويتعرض لشيء من مسائل الصيام، فتجد كثير من الأئمة حينما يسأله أحد من جماعة مسجده والله أنا أكلت وثر الأذان قد أذن مثلا، أكلت وقبل غروب الشمس، أخذت بخاخ الربو مثلا، أخذت إبرة، أخذت كذا، وش الحكم؟ إحنا المسألة يعني واضحة وظاهرة. المقصود بأن أكثر وأغلب الأئمة لا يقرؤون في أحكام الصيام، وأنا أدعو يعني بهذه المناسبة إلى أن قبل رمضان خاصة المواسم الشرعية كرمضان والحج أن يكثر إمام المسجد وطالب العلم من القراءة. أيضا ما يتعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ذكرت لأنه والله يعني نماذج الحقيقة يعني مؤلمة جدا، حينما يتقدم شخص المصلي وهو بعيد كل البعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأتي به. وذكرت لكم شيء من الأمثلة والأشياء التي يفعلها كثير من الأئمة. الوقت في الحقيقة أدركنا، وهذه يمكن أن تسمى خواطر وهي مشاركة مع هذه الوجوه الطيبة، ونعلم أن بيننا من هو خير مني في الحديث، ولكن هي مشاركة وحديث من أرجو أن يكون من القلب إلى القلب، وحديث الإخوان مع بعضهم. ونحن في هذه المدينة على وجه الخصوص في الحقيقة يعني ممكن أن نكون ولله الحمد يعني أفضل من غيرنا، ولكن نحن ننشد دائما أن نكون يعني نبلغ يعني درجة الكمال الإنساني إن صح التعبير. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلاح النية والذرية، إن ربي سميع مجيب. وأشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة الحدود الشمالية على يعني إقامة هذه المحاضرة، وأسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق والسداد.